اسمع شيخك إذ يتكلم للصوم المقبول شروط قد فاز بخير من يفهم فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.
ومن المغرب فضيلة المفتي تسأل مواطنة هند وتقول ما حكم القيء في نهار رمضان؟
القيء في نهار رمضان إن كان بطريق العمد يعني حاول الإنسان أن يستخرج هذا القيء يعني يستقيء بأي وسيلة من الوسائل سواء كان بيده أو بيد غيره أو وضع شيء في فمه وخرج هذا القيء فإنه باتفاق الفقهاء يبطل الصوم. أما إن غلبه القيء وخرج منه بدون إرادته وبدون رغبته لسبب من الأسباب الطبية أو الصحية بحيث أن المعدة يعني طردت ما في داخلها من طعام لأنه قد يكون فيه تلويس أو فيه ما يضر الجسد وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله جعل من البدن فيه مقاومة طبيعية يعني تتغلب على كل ما يدخل إلى هذا البدن مما يعني يفسده أو فيه من السموم فهناك من المقاومة الطبيعية ما تؤدي إلى تحقيق الهدف وخروج هذا الذي يؤذي الإنسان ومن ذلك القيء القيء الطبيعي فإذا دخل إلى الجوف شيء يعني يضر البدن أو يضر الجوف وفيه من الأسباب أو من السموم فلذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى تتفاعل هذه الأجهزة الداخلية ومنها المعدة وتحاول طرد هذه الأشياء فيخرج إلى الخارج فما خرج تلقائيا بطبيعته ومن حيث التفاعل الجسد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة لا يبطل الصوم والصوم صحيح حتى وانكسر لكن إن خرج القيء حتى ولو كان قليلا جدا وبسبب التقايؤ أو استعمال محاولة إخراج ما في معدة الإنسان من الطعام لأسباب الإنسان يريدها ويرغب فيها فما خرج من ذلك ولو كان قليلا جدا فإنه يبطل الصوم.
يبقى هنا ممكن يبطل الصوم وممكن لا يبطل الصوم.
يبطل الصوم إذا خرج بفعل الإنسان بإرادته. يعني إذا خرج بإرادة الإنسان وبرغبته وبأي طريقة كانت. بطريق مباشر أو غير مباشر. إنما إن خرج بغير إرادته. وحاول ألا يخرج هذا لكنه خرج رغما عن أنفه ولظروف صحية أو طبية أو لأسباب كما قلت قد يكون الذي دخل هو في نوع من الإضرار أو السموم أو شبه ذلك فإنه لا يبطل الصوم ومن هنا يعني نفرق بينما إذا الإنسان قد أخذ يعني من الطعام أو من الشراب ما قد يكون فيه ضرر له وتأكد من ذلك ثم أراد أن يستخرج هذا كما يعني يحدث الآن من تنظيف المعدة بعض الإنسان قد يأخذ أشياء تضره فيقولون يتم له عمل غسيل المعدة غسيل معدة هذا أمر طبي فإذا تم ذلك وتم عمل هذا طبعا الصيام يبطل ولكن هو معذور معذور بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فله ثواب الصوم لكن يجب عليه الإعادة إذا كان هناك سبب طبي أو داعي لهذا القيء أو الخروج القيء منه إنما إذا لم يكن هناك داع له من الناحية الطبية وخرج هذا القيء وحده لسبب من الأسباب فإنه يعني الصوم صحيح ولا إعادة عليه في هذا الأمر فنحن نفرق بين الصيام الذي يكون والقيء الذي يكون برغبة الإنسان والقيء الذي يخرج يعني بدون رغبة الإنسان فما خرج بدون رغبة الإنسان الصوم فيه صحيح حتى وانكسر وما كان برغبة الإنسان الصوم يبطل فيه وإن كان ما خرج قليلا. الله أعلم.
هناك سؤال من الحاج سيد إسماعيل من الإسكندرية بيقول: السفر الذي يجيز الإفطار سواء بالقطار أو بالطائرة ما هو وماذا على الصائم؟
الآية الكريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى تقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهنا الشارع الحكيم أجاز للإنسان الصائم في أن تكون له رخصة الفطر، يعني أعطاه عذرا بأنه إن كان مريضا أو كان مسافرا له عدة أخرى بدل هذا الصيام إن تم الإفطار فيه، يعني له رخصة الإفطار. وهنا المقصود بالمرض المرض يعني غير المبرح، يعني المرض العادي الذي لا يترتب على الصيام فيه الضرر الشديد الذي يؤدي إلى هلاك النفس أو هلاك البدن، بمعنى أن الإنسان قد يقدر على الصوم لكن مع المشقة أو مع يعني تأخير يعني فترة الشفاء مدة أقصر أو أخذ علاج أقصر، لكنه لا يؤدي إلى ضرر النفس أو ضرر البدن. فالآية بتعطي للإنسان رخصة في حالة المرض أو السفر على أن يكون له عدة أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فصوموا أيام أخرى بدل التي تم فيها هذا الإفطار. ومن هنا فإن يعني هذا المسافر له رخصة الإفطار في السفر إذا كان هذا السفر يعني يجوز فيه قصر الصلاة وجمعها، يعني مسافة القصر. مسافة القصر هذه هي على الرأي أو على ما هو عليه الفتوى المسافة التي تعادل 85 كيلو، يعني تقريبا حوالي من القاهرة إلى طنطا أو من طنطا إلى اسكندرية، أو يعني في بعض الفقهاء قدرها من جدة إلى مكة. هذه المسافة يجوز فيها الإفطار إذا خرج الإنسان من مكان إقامته إلى مكان السفر، وكان ذلك بناء على الرأي المتفق عليه نية السفر كانت قبل الفجر. يعني إذا كانت نية السفر قبل الفجر ثم جاء دخل اليوم وبدأ الإنسان في الخروج من السفر ثم خرج إلى محل السفر نفسه، يعني في الطريق خرج من بنيان المدينة، هذا بالاتفاق الفقهاء للإنسان أن يعني يفطر وله القضاء في يوم آخر. وبعض الفقهاء قالوا لا يشترط تبييت النية، بل إذا يعني أنشأ السفر في أي وقت حتى لو كان في النهار، يعني ليس عنده علم به أو طرأ له السفر في نفس اليوم بعد الفجر وبدأ وانشغل بالسفر، له في هذه الحالة إذا خرج من محل الإقامة وموطنه ودخل في السفر يبقى له رخصة الإفطار في هذه الحالة، يعني لا يشترط أن يبيت نية السفر قبل الفجر. وهذا الرأي جائز وهذا جائز، وإن يعني الرأيان يعني يصح العمل بهما في هذه الحالة. ولذلك إذا أفطر الإنسان في السفر سواء كان رجلا أو امرأة لظروف السفر مش المرض، يعني رخصة السفر، وحتى وإن كان صحيحا سليما، لأن العلة في الإفطار في السفر هي السفر وليس الضعف وليس، لكن نظرا لأنه احتمال أن هذا السفر في الغالب فيه مشقة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. يعني العذاب هنا المراد به العذاب قد يكون عذاب مادي يعني فيه مشقة مادية، وقد يكون فيه عذاب نفسي لأنه يترك الأهل والمال والوطن، والإنسان يعني لا يضمن هو في رضا هل يرجع أو لا يرجع. مسألة عوامل النفسية تبقى موجودة مع الإنسان في هذه الحالة. فهو إن لم يكن فيه مشقة بدنية ففيه مشقة نفسية وفراق الأهل والأحباب ومال وما يتعلق بهذا الأمر. فلذلك اتفق الفقهاء جميعا بلا استثناء على أساس العلة في السفر ليست المشقة، يعني ليس المقصود أنه يتعب في السفر، وإنما العلة السفر، لأن السفر هو مظنة المشقة، يعني المظنة الغالبة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخذ بالعلة السفر، ولذلك كان السفر بأي وسيلة من الوسائل المواصلات سواء كان بالقطار أو كان بالسيارة أو كان سيرا على الأقدام أو كان بالطائرة أو حتى كان ولو كان بصاروخ، مدام أنه يقطع المسافة حتى ولو كانت في دقائق أو ثواني، يبقى في هذه الحالة له رخصة الإفطار بالسفر. قد يقول البعض، والبعض قد يتشدد يعني من عوام الناس للأسف، يقولون لا كيف يحرم الإفطار في هذه الحالة، الإنسان المسافر بالطائرة من القاهرة إلى اسكندرية على سبيل المثال، وهذه يعني قد أو سافر ورجع حتى وإن كان في نفس الوقت، كيف يعني يحل له الإفطار في هذه الحالة؟ ويقولون أين التعب، أين المشقة، ويظنون أن المسألة العلة في الإفطار هو المشقة. لكن هذا متفق عليه بين الفقهاء أن العلة هي السفر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة إذا أفطر الإنسان في هذا السفر الذي لا يشعر فيه بالمشقة، هو في هذه الحالة يعمل برخصة شرعية. ودي من حكمة الشرع أنه يعطي للمسلمين ولغير المسلمين أن هذا الإسلام في عباداته ليس فيه مشقة وليس فيه تعذيب للإنسان. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني العزائم الفرائض والواجبات، والرخص اللي هي أباحة للإنسان فأن يخرج من هذا الظرف تركها إلى أن تكون في أمر آخر. وبعض الروايات إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن لا تؤتى محارمه، يعني فالروايتين الاثنين في صحيحة. ومن هنا فكان من فضل الله على هذا الإنسان أن أعطاه رخصة الفطر في السفر، سواء كان هذا السفر مدام أنه في مسافة القصر طبقا للرأي الصحيح الراجح المفتى به اللي هو في حدود 85 كيلو جرام 85 كيلو متر تقريبا، وهو ما بين القاهرة وطنطا أو القاهرة واسكندرية أو ما بين جدة ومكة، يعني أي مسافة تساوي هذا في الغالب والعادة. وإن اختلفت المعيار، البعض يقول 70 كيلو 75 85، يعني مسائل بتتفاوت في هذا الأمر. لكن الذي عليه الفتوى الآن هو في حدود 85 كيلو متر تقريبا المسافة الذي يسافر فيها الإنسان بعد أن يخرج من محل وطنه، سواء يعني نوى السفر قبل الفجر أو سافر يعني أنشأ السفر حتى ولو كان في النهار، كل ذلك يجيز له الإفطار وعليه قضاء عدة من أيام أخر. هذا والله أعلى وأعلم.
فضلت المفتي، في ناس ما تستعملش الرخصة،
هذا الرخصة معناها يعني جعلها الله للإنسان باختياره وحريته، للإنسان الرخصة أن يفعلها وله أن يتركها، لكن الله خفف عنه بذلك، يعني إن وجد من نفسه. ولذلك الفقهاء في هذا الأمر أيهما أفضل، هل استعمال الرخصة أفضل في مسألة العبادات وهنا في الصيام، أو العمل بالعزيمة أفضل؟ العمل بالعزيمة يعني الصوم، العمل بالرخصة يعني الفطر. فهنا الفقهاء في هذا الأمر كان لهما خلاف. البعض قال الأمر فيه ترجيح وتخيل، الشخص نفسه هو الذي يتخير، والبعض قال أن العمل بالعزيمة أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن تصوموا خير لكم. يعني بعد أن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدات من أخر، في نهايتها قال وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير
الصيام.
يعني الصوم هنا هو في خير، في فرق بين الأفضلية وفي فرق الخيرية. فالإنسان خير للإنسان الصوم عموما، لأن الصوم في جميع الأحوال في فائدة وفي مصلحة، إنما ترك الصوم رخصة، وهذه الرخصة متروكة للإنسان لحرية الإنسان واختيار. فالإنسان الخير له إن كان يقضى الصيام هو الصيام، لأن الخيرية موجودة في العموم في جميع الأحوال. فلكن البعض الآخر قال أن الفطر أفضل نظرا لأن السفر فيه مشقة، وهذه المشقة يعني رفعت بحكم الشرع، ولكن هذا لابد أن يغلب على ظن الإنسان أن الصوم في هذه الحالة قد يرهق أو قد ينشق. واستندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصوم ليس من البر الصوم في السفر، يعني ولكن هذه القضية اللي أخذت بعمومها البعض استدل بها إن الصوم في السفر مكروه، بمعنى ليس من البر، يعني ليس من الطاعة للإسلام وليس من الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى وما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر. ولكن ثبت أيضا أن النبي رأى يعني رجلا وعليه مجموعة من الناس يظللون عليه هم في السفر، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، يعني هو صائم، والصوم أدى فيه إلى المشقة والحر، وأصبح يعني يكاد يهلك، فنحن نظلل عليه ونعطيه ظل عشان ما يهلكش من الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء بأن استعمال الرخصة في السفر هي الأولى، والبعض الآخر قال الصوم أولى. ولكن حديثة في العموم إذا لم يكن هناك ضرر أو مشقة الصوم أفضل وأولى، لأن الآية تقول أن تصوم خير لكم. أما قضية ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه حالة خاصة، حالة اللي هو الشخص الصوم يؤدي إلى هلاكه، فيجب عليه في هذه الحالة أن يفطر، لأن الله يقول ولا تلقوا إيديكم من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، ودي حالة خاصة. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا صوتك وتعلم واسمع شيخك إذ يتكلم، للصوم المقبول شروط قد فاز بخير من يفهم، فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم، ولكل سؤال